في البخاري وغيره عندما يشفع عليه الصلاة والسلام، هل يشفع لكل أحد أو ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخر ساجدا تحت العرش، قال لما أرى الله أخر ساجدا له تحت العرش وأحمده بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يعد لي حدا ويقول اشفع في هؤلاء. هل يشفع في كل أحد أو في حد يحده الله له؟ وهنا يكرم الله عز وجل نبيه بأن يجعل شفيعا للخلائق، ويكرم الأولياء والصالحين من عباده بأن يجعلهم شفعاء منة من الله، لكن لا يشفعون لكل أحد، كما قال الله سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، انتبه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كيف تكون هذه الشفاعة؟ وضح ذلك، قال وإنها نائلة إن شاء الله، الأمر مشيئة الله، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الأمر كله راجع رب العالمين، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله ملكه سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه ولا يلتجأ في تحصيلها إلا إليه، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا غيرهم، لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وتقطعت بهم الأسباب. الآيات في هذا المعنى كثيرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفي، نفس نكرة، نفس الأخرى نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي، فهذه تعم، لا تملك نفس أي نفس كانت مهما بلغت ومهما على درجتها، لنفس أي مهما كانت أيضا من صلتها من حب الإنسان لها من القرابة التي بينهم إلى غير ذلك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي ولو أمرا قليلا ولو أمرا يسيرا، الأمر كله بيد الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله رب العالمين، الأمر لله سبحانه وتعالى. هنا تستقيم العقيدة، وهنا يبرز التوحيد، وهنا يصح المعتقد، وهنا تقوى الصلة بالله تبارك وتعالى، وهنا يبتعد الإنسان عن الشرك وعن الضلال وعن الأوهام وعن الخرافات، ما دام مرتبطا بهذه الآيات البينات والحجج الظاهرات. أما إذا تخلى الإنسان عن ذلك وركن بسمعه إلى أئمة الضلال ودعاة الباطل، فسدت عقيدته رأسا على عقب، فسدت عقيدته رأسا على عقب، وانحرف تمام الانحراف. من أصغى بسمعه لأئمة الباطل ودعاة الضلال هدموا دينه وخربوا توحيده وأفسدوا عقيدته. أحد شيوخ الطرقية يقول ماذا؟ يقول لمريديه ومن حوله، يقول يوم القيامة سأسند ظهري إلى جهنم، سأسند ظهري إلى جهنم، وسأشفع لكل مريدي، وإن امتنع الله من قبول شفاعتي سأبتلع جهنم، سأبتلع جهنم إن لم يقبل شفاعتي في مريدي، سأبتلع جهنم. وآخر يقول لمريدي لا عليكم، يوم القيامة سأبصق على جهنم فتصبح حشيشا أخضرا، ستصبح حشيشا أخضرا. وآخرون كثر يقطعون الجنة، يقطعون الجنة، يأتي المريد ويقول أنا أريد الجنة ويساوم على شيء في الدنيا. أحدهم جاء إلى أحد الشيوخ من هؤلاء وقال أريد الجنة، قال ما أعطيك إياها إلا ببستانك الذي في الدنيا، ما أعطيك الجنة إلا ببستانك الذي في الدنيا، إذا تعطينا إياه فلك الجنة. قال أعطيتك إياه. قال هات ورقة نكتب، وجابوا ورقة وكتبوا أعطيتك بستاني كذا وكذا، قال على أن أعطيك كذا من الجنة، يحدها من اليمين جنة عدن، ويحدها من الشمال جنة المأوى، ويحدها من كذا بحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها وإلى آخره. وأعطاه الورقة وأخذها وأعطاه البستان. هؤلاء لما يسمع لهم عوام المسلمين والجهال والضلال والصفهاء والغوغاء يسلم نفسه إليهم، ويعطيه دنياه، يعطيه ماله، يعطيه عرضه، يعطيني عرضه حتى يعطيه الجنة. بعضهم يأتي بزوجته ليلة الزواج، ليلة الزواج يأتي بزوجته إلى شيخ الطريقة ليفتض بكارتها من أجل أن يعم الخير ويبارك في النسل وتصلح الذرية. ثم إذا خرجت زوجته من عند شيخ الضلال وقد افتض بكارتها يرمي هذا المريد، وقل إن شئت المريد، يرمي رأسه عند قدمي هذا الشيخ، يقبل قدمه شكرا لهذا الجميل ووفاء بها. وهذا قرأناه في كتب، محدثنا عن بعض الذين اهتدوا في زماننا هذا، عبث بالعقول، حتى إن من خرافات هؤلاء ودجلهم يرونه جماعة لا يصلي ولا يصوم ولا يشهد الجماعة ولا يذهب يحج ولا غير ذلك، فيجادلون في ذلك، يقول أنتم ما عرفتم قدر الأولياء، الأولياء الكعبة هي التي تأتي وتطوف بهم، ليس هم الذين يذهبون، قدرهم أعلى من أن يذهبوا إلى الكعبة ويطوفوا بها، ومنزلتهم أرفع من ذلك، هي التي تأتي وتطوف بهم. حتى إن هذا الدجل دخل في بعض كتب الفقه المشهورة، وعقد في كتاب الصلاة مسألة مبنية على هذه الخرافة وعلى هذا الدجل. ما هي المسألة؟ قال إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان. إذا ذهبت الكعبة لتطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان. ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يصلون إلى الجهة الكعبة الأصلية باعتبار أن الناس في أنحاء الدنيا لا يدرون أين ذهبت الكعبة. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يتحرى الناس في كل صلاة أين ذهبت الكعبة ليتجهوا إليها، إن كانت في الهند يصلوا إلى الهند، وإن كانت في أفريقيا يصلوا إلى أفريقيا، لأنهم مطالبون بالاتجاه إلى ذات الكعبة لا إلى البقعة التي بنيت فيها الكعبة. قولان لأهل العلم في هذه المسألة. خرافات مبنية على ضلال هؤلاء ودجلهم على العوام وعلى السفهاء، وكل ذلك من أجل أكل أموال الناس بالباطل وانتهاك الأعراض والضحك على الناس وإفساد العقائد والأديان. لكن عندما يقرأ المسلم آية الكرسي ويقرأ التوحيد في آية الفاتحة وفي سورة الإخلاص وفي قل يا أيها الكافرون، وينأى بنفسه عن أئمة الضلال ودعاة الباطل، تستقيم لعقيدته ويسلم له توحيده. أما بدون ذلك لا يمكن أن يستقيم له إيمان، ولا يستقيم له توحيد، ولا يصح له معتقد، ويصبح مرتبط بإن أراد ولد ذهب إليهم، وإن أراد الجنة ذهب إليهم، وإن أراد صلاحا ذهب إليهم، وإن كل شيء يذهب إلى هؤلاء، وكل ذلك بمقابل بيع دينه وبيع دنيا، خسارة الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا الشرك القبيح والكفر المشين الذي يمارسه هؤلاء باسم الولاية. والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله من اتصفوا بهاتين الصفتين، أولياء الله من اتصفوا بهاتين الصفتين، ما هما؟ تقوى الله والإيمان. تقوى الله عز وجل البعد عن المحرمات، والإيمان يتضمن فعل الطاعات والقربات وملازمة الطاعات. أما هذا الدجل هذا لا يكون من أولياء الله، وإنما يكون من أولياء الشيطان ومن أئمة الباطل الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. أريد أن أبسط لك الكلام بسطا آخر حتى تعرف من خلال الموازنة بين هؤلاء الدجلة أئمة الباطل وبين أئمة الهدى ودعاة الحق، من خلال أمثلة تضرب، بل ضربها لنا رب العالمين حتى نستبين الجادة ونعرف الطريق، لندرك أن الأمر راجع إلى الله. لا يملك كائن من كان أن يدخل أحدا الجنة إلا من رب العالمين، لا يملك أحد أن ينجي أحدا من النار إلا رب العالمين، لا يمكن أحد أن يصلح أحدا إلا رب العالمين، الأمر له سبحانه وتعالى. انظر في صفوة الخلق وأنت تعرف قول الله سبحانه وتعالى في عد أولي العزم من الرسل: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أولي العزم من الرسل 5، وذكرهم في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء أولي العزم من الرسل 5، وانظر المثال المتعلق بهم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فذكرت لكم أمثلة قريبة من سنته، لكن خذوا بعض الأمثلة من نوح وإبراهيم. نوح عليه السلام تعرفون قصته مع ابنه، قصته مع ابنه، وقصته أيضا قبل ذلك مع قومه لما سخروا منه، وكان ابنه كافرا وكانت زوجته كافرة، كان ابن نوح كافرا وكانت زوجته كذلك كافرة. ولما أمره سبحانه وتعالى بأن يصنع الفلك، ثم لما نزل الماء ونبع أيضا الماء من الأرض، قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: واحمل فيها، وانتبه، واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي واحمل من آمن، لكن استثني هنا من؟ إلا من سبق عليه القول. إلا من سبق عليه القول من يدخل فيه؟ يدخل فيه كل كافر بما فيهم ابنه وزوجته، يدخل فيهم كل كافر بما فيهم ابنه وزوجته. ثم جاءه بعد هذا بقليل تحذير إلهي، قال له رب العالمين: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لاحظ الآن ماذا اجتمع في هذا السياق لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك هذه لها وقع في نفسه، والأمر الثاني: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، والمراد بالظلم الكفر، المراد بالظلم هنا الكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لما حصل ما حصل ونادى نوح ابنه أن يركب معهم، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق. لكن نوح عليه السلام أدركته شفقة الأب، الابن غرق، غرق الابن مع المغرقين مع المهلكين، غرق، حال بينهما الموج وغرق الابن. لكن في هذه اللحظات أدركته شفقة الأب، فماذا قال؟ ونادى نوح ربه، ابنه غرق الآن، والنداء بعد الغرق، ولاحظ شفقة الأب: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا الكلام يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قوله: واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك. شفقة الأبوة جعلته تعارض عنده الأمر هناك وأهلك، احمل أهلك، والنهي في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فظن أن أهله تشمل، مع شفقة الأبوة ظن أن أهله تشمل حتى ابنه الكافر. فنادى هذا النداء، ونادى نوح ربه فقال ربي، ولاحظ التوسل والتذلل والرجاء. هل لنوح من الأمر شيء؟ هل بيده شيء؟ هل يملك شيئا؟ من أولي العزم من الرسل. لاحظ كلام نوح وانظر كلام دجاجلة أولئك، انظر كلام نوح عليه السلام وانظر كلام دجاجلة أولئك. يقول أحدهم لأتباع: لا عليكم، أبصق على النار وتصبح حشيشا، لا عليكم. انظر كلام نوح وانظر كلام دجاجلة أولئك. ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ ماذا قال الله له؟ ماذا قال رب العالمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. التوبة يا الله، تبت إليك يا ربي، أستغفرك يا ربي. هذا نوح عليه السلام. هل ملك شيئا لابنه؟ هل ملك شيئا لفلذة كبده؟ غرق أمامه وينادي ربه ثم ينهاه رب العالمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. ما معنى إنه ليس من أهلك؟ ليس من أهلك المعنيين بقوله واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، بل هو من المعنيين بقوله إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول، فهو ليس داخل. إنه عمل غير صالح. ما المراد بقوله تعالى إنه عمل غير صالح؟ بعض أهل العلم قالوا إن الضمير في قوله إنه يعود إلى الابن، يعني إن الابن عمل غير صالح فليس أهلا لأن تطلب له هذا الطلب. إنه عمل غير صالح، لأن الله قال: لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين فأدركته الشفقة واعتذر لنفسه من الآية التي هي وأهلك، وقال إنه من أهلي، دخل من هذا المدخل شفقة على ابنه وطمعا، فقال إنه عمل غير صالح. يعني هذا السؤال، هذا قول لبعض المفسرين. فهل ملك شيئا لابنه؟ لم يملك. انظر هذه الآن ما يتعلق الأب وابنه. انظر مثال آخر أعطانا إياه رب العالمين ما يتعلق بالزوج وزوجته. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نوح ولوط عليهما صلوات الله وسلامه، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم: خانتاهما أي بالكفر لا بالفاحشة، لأن كما قال ابن عباس وغيره: ما زنت زوجة نبي قط، ما زنت زوجة نبي قط. فالخيانة هنا خيانة الكفر، وخيانة أيضا دلالة أقوامه عليه وفتح الباب عليه من جهة أقوامه، فهذه الخيانة، فخانتاهما. الشاهد من الآية قوله: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلم يغنيا من هما فلم يغنيا نوح ولوط عنهما، أي عن زوجتيهما، عن زوجة لوط وعن زوجة نوح، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أسمعكم هنا كلاما عظيما جدا لابن القيم رحمه الله، وهو يعلق على هذه الآية في كتابه إعلام الموقعين. يقول رحمه الله: فتضمن مثل الكافر في قول ضرب الله مثل الذين كفروا، فتضمن مثل الكافر أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله، أي بالإيمان والاتباع للرسل. فلو نفعت وصلة القرابة، لو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما. اسمع الكلام مرة ثانية، يقول ابن القيم: فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان، يعني بدون الإيمان، لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما. هل نفعت هذه الوصلة؟ أبدا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، قطعت الآية، خذ الفائدة المستفادة من الآية، قطعت الآية حينئذ طمع، قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجى أن ينفعه صلاح غيره، ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال، فالاتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية، فالاتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية. ولم يغني نوح عن ابنه، ولم يغني نوح عن ابنه، ولا إبراهيم عن أبيه، ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة، أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة، أي أن هذا لن ينفعهم أو يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، هذا أصل الضلال والشرك، التعلق بهذه الشفاعة الشركية الباطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. هذا كلام عظيم جدا أورده العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. ولعلنا تأملنا ما ذكره رحمه الله من الوصل الثلاث: وصل البنوة، ووصل الزوجية، ووصل الإيش؟ الأبوة. البنوة لم يغني نوح عن ابنه، الزوجية لم يغني نوح ولوط عن زوجتيهما، الأبوة لم يغني إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عن والده. وقد مر معنا الحديث في درس قريب وفي صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه، يلقاه أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فينادي إبراهيم عليه السلام ربه يقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ هذا الآن طلب من الله، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فماذا يقول الله؟ إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول الله له: انظر إلى تحت قدميك، فإذا بذيخ ملطخ، الذيخ هو ذكر الضباع، يعني تحولت هيئة على هذه الهيئة، فإذا بذيخ ملطخ وأخذ بقوائمه وألقي في النار. وأخذ بقوائمه وألقي في النار. هذا والد إبراهيم وألقي في النار، والدجاجلة يقول أنا أتكي على, على, على النار بظهري ولا يدخل أحد من أتباعي. ولهذا الإنسان إذا أراد التوحيد يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أرخى بسمعه إلى أئمة الباطل وأهل الدجل وأهل الضلال وأكلت أموال الناس بالباطل، فهناك تضيع العقيدة وينهدم التوحيد ويخرب الإيمان وينحدر الإنسان أشد الانحدار. فهذه عظة وعبرة، وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى الذي بدأ علينا بهذا الاجتماع وأكرمنا بهذا الكلام وبهذا السماع وهدانا لهذا المجلس في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
وبعد، أيها الإخوة الأكارم، نمضي في الأدلة والبراهين العظيمة على وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا والبراءة من الشرك، المستفادة من أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، آية الكرسي. وقد وصلنا إلى البرهان التاسع، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو دليل عظيم من دلائله. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه أي الله جل وعلا، أضاف الكرسي إلى نفسه، وهذه إضافة خلق تقتضي تشريف تعظيم هذا الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه من مخلوقاته ما شاء تشريفا لها وتكريما لها. وهنا أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه الكرسي، قال: وسع كرسيه، أي وسع كرسي الله السماوات والأرض، فأضافه إلى نفسه تشريفا له وبيانا لعظم قدره. وذكر الكرسي في هذه الآية، آية التوحيد، الآية التي سيقت لبراهين التوحيد ودلائله، لأن في ذكر هذا المخلوق العظيم دلالة على عظمة من خلقه وكمال من أوجده، وأنه تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا ورد قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، من ضمن جملة الدلائل المسوقة في هذه الآية المباركة لتقرير التوحيد وبيانه، وبيان أن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وقد عرفت هذه الآية كما لا يخفى على الجميع بآية الكرسي، لأن هذا المخلوق العظيم الذي هو الكرسي ذكر في هذه الآية، ولم يذكر في القرآن الكرسي إلا في هذه الآية فقط، لم يأتي لذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية. وقد عرفت هذه الآية بآية الكرسي، والذي سماها بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا بيان لعظمة الكرسي وسعته، ولكي يتم لك التفكر والتدبر في هذا الأمر ومعرفة هذه العظمة الدالة على عظمة الخالق، تأمل في وتفكر في خلق السماوات، وأيضا تفكر في خلق الأراضين. والله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض، وهي مخلوقات واسعة كبيرة ممتدة الأرجاء واسعة الأطراف. جاء في الحديث أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وجاء في بعض الأحاديث كثف كل سماء 500 عام. فلما تنظر هذه الطبق من السماوات طبقا فوق طبق وسماء فوق سماء، هذه مسافة واسعة وشاسعة وكبيرة جدا وممتدة. ثم لما تتفكر في هذا الأمر تأتي هذه الآية الكريمة لتبين لك أن السماوات والأرض على سعتها وامتدادها وترامي أطرافها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الكرسي. تفكر في السماوات وتفكر في الأرض، ثم بعد ذلك تفكر في الكرسي، تجد أن السماوات والأرض وما فيها لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسي، فهي لها حجم ضئيل جدا مع اتساعها وترامي أطرافها، لها حجم ضئيل جدا بالنسبة للكرسي. وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي هذا المخلوق العظيم وسع السماوات والأرض، مع سعة السماوات والأرض وترامي أطرافها إلا أن الكرسي وسعها. وقد جاء في السنة حديثا وقد جاء في السنة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، بل خرج مخرج التفسير لقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ونحتاج إلى هذا الحديث حاجة شديدة لنحقق مزيدا من التفكر في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا التفكر هو عمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله. فأنت عندما تتفكر في هذه الآلاء التي هي النعم والمخلوقات العظام وتتدبر فيها، فإن ما تقف عليه من خلال تفكرك فيها من عظمة ووسعة وكبر يدلك على عظمة الخالق وكمال المبدع الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم وخلقها بعد أن لم تكن سبحانه وتعالى. فهذا تفكر نافع يوقظ القلب ويحيي الفؤاد ويزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله تبارك وتعالى، ويزداد في القلب تعظيمه الرب عز وجل وتكبيره سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام عن الكرسي الذي جاء في الآية هنا هو بمثابة البوابة والمدخل إلى معرفة عظمة الخالق، إلى معرفة عظمة الخالق. ولهذا قال بعض العلماء قولا جميلا، قال بعض العلماء إن ذكر الكرسي هنا جاء كالتمهيد والتوطئة لذكر عظمة الله وعلوه الذي ختمت به الآية، جاء كالتمهيد والتوطئة لعظمة الله وعلوه الذي ختمت به الآية. الآية ختمت بقوله وهو العلي العظيم، مهد لذكر هذه العظمة وهذا العلو بذكر عظمة الكرسي. ومثل هذا الأمر يتحقق للعبد بتأمله وتفكره وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه توطئة وتمهيدا بين يدي ذكر عظمة الخالق وعلوه سبحانه وتعالى وكبرياءه. ذكر أولا الكرسي، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وأنت عندما تتفكر في هذا الكرسي وعظمته تقول سبحان من خلقه، تقول سبحان من خلقه، سبحان من أوجد هذا المخلوق بهذه السعة، سبحان العظيم الذي أوجد هذا المخلوق بهذا الكبر، وسع السماوات والأرض. ثم تمشي قليلا في الآية فيأتي قوله وهو العلي العظيم، ويأتيك وهو العلي العظيم بعد هذه التوطئة بذكر عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. حديث أبي ذر وهو حديث صحيح بمجموع طرقه خرج مخرج التفسير للآية، بل خرج مخرج التفسير لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فيحتاج إليه المسلم حاجة ماسة في باب التفكر والتدبر في هذا الأمر ليدرك من خلاله عظمة هذا المخلوق. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده في المسجد الحرام، يعني وجده جالسا لوحده صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فجلست إليه، أبو ذر جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أعظم؟ أي آية نزلت عليك أعظم؟ يعني القرآن آيات كثيرة، آيات فوق 6000 آية، فأي آيات القرآن أعظم؟ ولاحظ هذا السؤال ينبغي أن نستفيد منه، هذا السؤال يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن آيات القرآن متفاضلة، وإلا لم يسأل هذا السؤال. يدركون أن آيات القرآن متفاضلة، بينها تفاضل، وليس هذا التفاضل يرجع إلى من تكلم به، المتكلم به واحد هو الله، ولكن يرجع إلى ماذا؟ إلى المعاني وإلى الألفاظ التي سيقت بها تلك المعاني. فقال: أي آية نزلت عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، سماها آية الكرسي عليه الصلاة والسلام، قال: آية الكرسي، فسماها بهذا الاسم لأنها الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها هذا المخلوق العجيب، هذا المخلوق العظيم، قال: آية الكرسي. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هنا يأتيك ما جاء تفسيرا وتبيينا وتوضيحا لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. وكأنك عندما تسمع وسع كرسيه السماوات والأرض تتساءل: ما مقدار هذه السعة وما حجمها؟ ما مقدار هذه السعة وما حجمها؟ وسع السماوات والأرض. فيأتيك الجواب في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: آية الكرسي، ما السماوات السبع والأراضين، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي، يعني ما نسبة السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة حديد، إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. انتبه هنا، إلا كحلقة حديد ألقيت في فلاة من الأرض. تصور أنت هذا المنظر، صحراء ممتدة الأرجاء طويلة الأطراف وألقي فيها حلقة من حديد، ولتكن الحلقة كبيرة شيئا ما، وألقي فيها حلقة من حديد. هذه الحلقة الحديد عندما توجد نسبة بينها وبين الفلاة الصحراء الممتدة، أي شيء تساوي هذه الحلقة بالنسبة للفلات نسبة، ماذا تكون هذه النسبة؟ نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا. الحلقة التي في الصحراء نسبتها إلى الصحراء هي نسبة ضئيلة جدا للغاية، وهذا أمر واضح. والأمثال من فائدتها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. ولهذا كثيرا ما يأتي ضرب الأمثال في القرآن والسنة حتى تتضح الأمور وتستبين. فهنا وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نسبة هذه الساعة؟ قال: ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت، أو إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. فماذا تساوي حلقة ملقاة بأرض فلات؟ نسبة ضئيلة جدا. إذن نسبة السماوات السبع والأراضين للكرسي هي هذه النسبة، كحلقة حديد ملقاة في 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 فلات. هذه عظمة، عظمة تدل على عظمة من خلق هذا المخلوق، تدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. لكن أيضا واصل في الحديث: ليزداد في قلبك هذا التعظيم للخالق سبحانه وتعالى. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ملقاة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحديدة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحديدة. فلاحظ الآن النسب. الآن عندنا السماوات والأرض والكرسي والعرش. العرش أكبر المخلوقات، وسيأتي حديث مفصل بعض الشيء عنه وعن صفاته. العرش أكبر المخلوقات وهو سقفها وأعلاها. دون العرش الكرسي، ودونهما السماوات والأرض. السماوات والأرض نسبتها إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ملقاة في صحراء. السماوات ما نسبتها إلى العرش؟ الأرض ما نسبتها إلى العرش؟ المحيط الذي أنت فيه، بلدك، مدينتك بجبالها التي عندما تنظر إليها نظرة مجردة تجدها واسعة. بعضنا يتفكر في بلده يقول: بلدنا أكبر البلدان، واسع جدا. ما نسبة بلدك ومنطقتك التي أنت تعيشها بجبالها بأوديتها بما فيها من, 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 من ناطحات سحاب؟ أحيانا يقف أحدنا عند ناطحة سحاب ينبهر وتشده تماما، ينبهر وتشده تماما من علوها وارتفاعها وربما أيضا حسنها. لكن دعك من هذه الأشياء الأرضية الضئيلة جدا، وارتفع بالتفكر والتأمل في, في, في ضوء ما تهديك إليه هذه الآية والحديث العظيم. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما نسبة هذه السعة؟ يأتيك الحديث ويشرح لك الأمر. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحديدة. نأخذ هذه النسب بشكل آخر حتى أيضا نتعمق في هذا التدبر الدال على عظمة الخالق. تأمل في بلدك الذي أنت فيه، تأمل في بلدك الذي أنت فيه، وليكن هو المنطلق لك في التفكر. تأمل في بلدك الذي أنت فيه وانظر إلى ساعته، أطرافه، ترامي جوانبه، بعد مساحاته. تقول: لو أريد أن أسافر إلى أقصاه أحتاج بالسيارة إلى كذا، مسافة طويلة. أخرج من هذه النسبة التي استعظمتها عندما جردت نظرك إليه، وانظر ما نسبة بلدك للأرض، ما نسبة بلدك للأرض. انتقل: ما نسبة بلدك للأراضين؟ ما نسبة بلدك للسماوات؟ ما نسبة بلدك للكرسي؟ ما نسبة بلدك للعرش العظيم؟
أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ سبحان الله، هذا المخلوق الضعيف أحيانا يمشي على الأرض ويرى أنه لا أحد أكبر منه، يمشي بكبرياء وغطرسة وعظمة ولا كأن أحد أكبر منه. لو خرج من غلوائه هذه ونظرته هذه وتفكر في مخلوقات الله وجد أنه بل الله سبحانه وتعالى في علاج هذا الداء، داء الكبر، قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تذهب بعيد، لا تذهب بعيد في نسب المخلوقات. الأرض التي أنت تمشي عليها والجبال المحيطة بك لا تساوي شيء أنت في ناحية الحجم ورؤيتك لنفسك. ولهذا أحيانا بعض الناس إذا صعد فوق مكان عالي مرتفع يدخله شيء من الكبر وينظر إلى المخلوقات ويقول مثل الذر صغار، ويرى نفسه عالي ومرتفع ويدخل على قلبه شيء من الكبر. فتأتي السنة أن تكبر إذا علوت مرتفعا، يعني أخرج من نظرتك هذه لنفسك ولتكن نظرتك إلى عظمة الخالق، لا تنظر إلى نفسك أنت حتى لا يدخلك العجب والكبر والرياء والغطرسة وما إلى ذلك، ولكن انظر إلى عظمة الخالق. قل الله أكبر، هذا الجبل الذي أنا ارتقيت فوقه وصرت مرتفع على غيري الذي خلق رب العالمين. فتكبر من خلقه، تعظم من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا وسعت نظرتك في المخلوقات وجدت نسب مهيلة جدا وعظيمة جدا تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نحن هنا استفدنا فائدة فيما يتعلق بتفسير الكرسي. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. على ضوء الآية وحديث أبي ذر، لو طرحت سؤالا ما هو الكرسي، لو طرحت سؤالا ما هو الكرسي وأردت الجواب عليه من خلال الآية ومن خلال الحديث، تجد الجواب حاضر في ذهنك فورا من الآية ومن الحديث وواضح جدا. السماوات والأرض مخلوق عظيم جدا وكبير، والكرسي وسعة. إذن نخرج بتفسير للكرسي من خلال الآية والحديث فنقول الكرسي مخلوق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر من السماوات والأرض بنسبة واسعة جدا. جاء بيانها في الحديث بأن نسبة السماوات والأرض إليه كحلقة ملقاة في فلات. هذا تعريف نستخلصه من الآية ومن الحديث، وهو واضح جدا وواضح جدا. إذا ضممت إلى ذلك كلام ابن عباس وكلام أبي موسى الأشعري وغيرهم وهو محل إجماع بين السلف، قال رضي الله عنه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي، قال رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله. ولهذا يخرج الإنسان من, 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 من التأمل في هذه المخلوقات العجيبة الكرسي ثم العرش، يخرج إلى عظمة قدر الرحمن، قدر الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ويخرج بنتيجة سنصل إليها فيما بعد، وهي أن من يخضع لغير الله ويصرف عبادته لغير الله ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. سبحان الله، يوجد في الناس وهم خلق كثير لا يحصون يجعل سجوده وذله وخضوعه لحفنة من تراب أو لحجر من الأحجار أو ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب، ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. لو تفكر في آية الكرسي وما تهديه إليه من التعظيم والإجلال والتكبير لله سبحانه وتعالى لأدرك أن العبودية والذل والخضوع لله رب العالمين، وأنه حق له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره أحد إلا الله. عرفنا أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض مخلوق عظيم كبير واسع جدا، وأنه موضع القدمين كما جاء في أثر ابن عباس وأثر أبي موسى بمعناه، وهو قول أئمة اللغة ومجمع عليه بين سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يلتفت لأي تفسير آخر، مثل من يقول الكرسي العلم، هذا تفسير خاطئ بل باطل، ونسبة إلى ابن عباس لا تصح. ابن عباس ثبت عنه بالإسناد الصحيح الثابت ما يتوافق مع ما تدل عليه لغة العرب أن الكرسي موضع القدمين، ولا يصح أن يقال المراد بالكرسي هنا العلم، بل لو قيل الكرسي العلم لكانت الآية مكررة المعنى فيها، لأن العلم ذكر قبل قليل، يعلم ما بين أيديهم وما خلف، هذه سعة العلم. هنا شيء آخر، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي مخلوق عظيم، وعرفنا عظمته من خلال النسب التي دل عليها حديث أبي ذر، وعرفنا معناه والمراد به في أثر ابن عباس وأثر أبي موسى الأشعري، وهو بمعناه أن المراد بالكرسي موضع القدمين وهو دون العرش، ونسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات، هذه نسبة إلى العرش. العرش مخلوق أعظم من الكرسي، ولهذا جاء ذكر العرش الذي هو أعظم من الكرسي، جاء ذكره في القرآن أكثر من الكرسي. الكرسي لم يأتي ذكره في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية، لكن العرش ذكر في القرآن في 21 مرة، ذكر في القرآن في 21 مرة ذكر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وذكر في القرآن صفات له. وعندما تتأمل أيضا صفات العرش التي جاءت في القرآن تدلك على عظمة هذا المخلوق الذي هو العرش، ومن باب أحرى وأولى عظمة من خلقه وأوجده الرب العظيم سبحانه وتعالى. جاء ذكر العرش في آيات عديدة، ووصف فيها العرش بعدة صفات، وتأمل معي بعضها. من ضمنها أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه كريم، وصف العرش بأنه كريم في قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ووصفه بأنه عظيم في قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ووصفه بأنه مجيد في قوله ذو العرش المجيد بالخفض في قراءة، في الآية قراءتان ذكرهما ابن كثير وغيره، قراءة بالرفع على أن المجيد صفة لله، وقراءة بالخفض على أن المجيد صفة للعرش، ذكر ابن كثير القراءتين وقال كلاهما من حيث المعنى صحيح، فالله مجيد سبحانه وتعالى والعرش مجيد، والمجد معناه في اللغة السعة كما سبق بيان ذلك، معناه السعة وهو اسم يدل على السعة، فإذا وصف العرش بأنه مجيد هذا فيه دلالة على ماذا؟ على سعة العرش، ووصفه بأنه عظيم هذا دال على عظمة العرش، دال على عظمة العرش، ليس فقط عظمته من حيث كبر حجمه، بل عظمته أيضا من حيث جمال وصفه وحسنه وبهائه، ولهذا جاء في الآية الأخرى رب العرش الكريم، قال ابن كثير الكريم أي حسن المنظر بهي الشكل، فهو عرش عظيم واسع العظمة من حيث كبره، وأيضا جميل في جمال وبهاء وحسن عظيم جدا، فهذه من صفات العرش التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وجاء في القرآن أن للعرش حملة من الملائكة، وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حمله، وثمة ملائكة آخرون جعلهم الله سبحانه وتعالى حافين من حول العرش، ولهذا جاء في ثلاث آيات من القرآن آية ذكر فيها الحملة، وهي قوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء في آية أخرى ذكر الحافين حول العرش، وهي قوله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وجاء في آية ثالثة الجمع بين هؤلاء وهؤلاء، الملائكة الحملة للعرش والملائكة الحافين من حول العرش.
وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، هكذا يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه دعوات يدعو بها حملة العرش ويدعو بها الحافون من حول العرش. ما الرابطة بين الملائكة والبشر وجنسهم مختلف عن جنس البشر؟ الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، جنس مختلف، لكن دعاء متواصل من هؤلاء للذين آمنوا. ما الرابطة؟ قال: يؤمنون به، هذه الرابطة، ويستغفرون للذين آمنوا. وبذلك تأخذ فائدة من هذه الآية عظيمة جدا، أن رابطة الإيمان أوثق الروابط، حتى إنها من قوتها أوجدت صلة قوية مفعمة بالدعوات الصادقة بين جنسين مختلفين. فكيف بين أهلي جنس واحد أو أهل جنس واحد؟ الملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من تراب، خلق من طين، ومع ذلك رابطة قوية جدا، من أوثق الروابط وأقوى الصلات. ولهذا دعوات متواصلة: ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وآتهم ما وعدتهم. إلى آخر الدعوات في سورة غافر. فدعوات صادقة عظيمة من هؤلاء الملائكة للمؤمنين، الرابطة هي يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن العرش له حملة، العرش له حملة، وكل الله سبحانه وتعالى وكل إليهم حمل العرش. أيضا لتدرك العظمة، عظمة الخالق الجليل، أيضا جاء في السنة ما يفتح لك أبواب في التفكر في هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في سنن أبي داود وغيره عنه صلاة الله وسلامه عليه، قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش. أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. تخفق فيه الطير 700 سنة، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا. لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه، فلكي يصل إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران، يحتاج إلى 700 سنة طيران. هذا الحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، من بعض الروايات تخفق فيه الطير 700 سنة. عظمة، عظمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الخالق. جاء أيضا في حديث آخر في سنن البيهقي، وهو حسن الإسناد، جيد الإسناد، الآن غاب عن ذهن الصحابي الراوي وهو موقوف عليه، يقول فيه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال في الرأي، من قبيل الرأي. قال: حملت العرش ما بين كعب أحدهم، والكعب معروف، إلى أسفل قدمه مسيرة 500 سنة. ما بين الكعب، كعبة، إلى أسفل القدم مسيرة 500 سنة. هؤلاء حملة للعرش، وهذا حجم ذكر لحجم هؤلاء. وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث بذلك، أن يحدث بذلك حتى يعرف الناس، حتى يعرف الناس ماذا، ما المقصود، ومن المقصود، وما الغاية، وما المراد. الأمر معروف، غاية خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه الأشياء تذكر لتحقيق العبادة، لملء القلب بحب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفة عظمته وكبرياءه، لكي يخص وحده بالخضوع والذل والانقياد والانكسار والطاعة، ليخرج العبد من رق عبودية المخلوقات إلى عبودية من خلقها وأوجدها، ليخرج من تعظيم المخلوقات إلى تعظيم خالقها وموجدها. فهذا كله تبصير للعبد ليحقق الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا العرش جاء في السنة كما في الصحيحين أن له قوائم، والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: والناس يصعقون يوم القيامة وأكون أول من أفيق، وأكون أول من أفيق، وإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني بالصعقة التي حصلت له عند الطور في حياته. الشاهد من الحديث: إذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذن هذا العرش من صفاته أنه له قوائم، ومن صفاته أنه أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. ومن أدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. هذا من الدلائل على علو العرش. بل قال أهل العلم، بل قال أهل العلم إن اشتقاقه لغة يدل على علوه وارتفاعه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير في تفسيره وعند غيره أنه قال: سمي عرشا لارتفاعه، سمي عرشا لارتفاعه، فهو عرش عالي مرتفع عظيم، هو أعلى المخلوقات وأرفعها. ولهذا قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. كما ذكرت، هذه المعاني كلها في هذه المخلوقات لذكرها في القرآن غاية يجب أن تكون هي الحاضرة في القلوب، وهي المقصودة في التدبر، وهي أن نعرف عظمة الخالق ونخصه بالذل والكبرياء سبحانه وتعالى. أيضا مزيد من الدخول في الموضوع، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا، كتب كتابا، كتب فيه سبحانه: إن رحمتي سبقت غضبي. كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وهو عنده فوق العرش، ماذا فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي. لاحظون الحديث، ولاحظ أيضا الآية، بل آيات في القرآن جاء فيها ذكر استواء الله على العرش. والقرآن الكريم فيه سبع آيات ذكر فيها سبحانه وتعالى استواءه على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع. من ضمن هذه الآيات ما جاء في سورة الفرقان، حيث قال سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. هذا المعنى الذي ذكر في الآية يأخذ بقلب الصادق إلى التوجه بذله وخضوعه وسجوده وعبادته ورجائه وخوفه وطمعه لمن؟ لمن استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا كله يدعو إلى الإقبال بالقلب بكليته إلى الله محبة وتعظيما وإجلالا وخضوعا وسجودا وتذللا له سبحانه وتعالى. ثم انظر ماذا قال الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجدوا لما تأمرنا، وزادهم نفورا. كل العظمة هذه وأبوا السجود للرحمن، كل العظمة هذه وأبوا السجود للرحمن. ثم سجدوا لمن؟ سجدوا لمن؟ لم يسجدوا للرحمن، سجدوا لمن؟ لحجر، لحجر، حجر ملقى في الصحراء، صنعوه بأيديهم ونحتوه بأنفسهم، ثم يسجدون له ويمتنعون من السجود للرحمن. اقرأ الآية مرة ثانية. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل الله الخبير سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. كل هذه العظمة ثم تجد ليس بعض الناس ولا أقل الناس، أكثر الناس لا يسجدون له ولا يخصونه بالسجود، وإنما يسجدون لمخلوقات الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى علوه وكبرياءه وعظمته، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن. ثم أتم السورة بذكر صفاتهم، ولاحظ أضافهم إلى ماذا؟ إلى اسمه الرحمن وعباد الرحمن. لاحظ المعاني، استوى على العرش الرحمن وكتب كتابا فوقه إن رحمتي سبقت غضبي، ثم ذكر هؤلاء عباد الرحمن وهم ثلة من عباده وقليل من عباده، وفقهم الله عز وجل وهداهم برحمته واختصهم بمنته إلى أن كانوا عبادا له مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، لا يصرفون العبادة إلا له، ولا يصرفون الذل إلا له، خاضعين ذالين له، ساجدين له، راكعين، كل عبادتهم له سبحانه وتعالى لا لغيره، كل طاعتهم وذلهم وخضوعهم له سبحانه وتعالى دون سواه. فإذا هذه العظمة تفكر العبد بها وتأمله وتدبره لها تفتح له باب من الذل والخضوع والانكسار والخشوع لله العظيم الخالق لهذه المخلوقات. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. ثم ذكر حال أولئك وهم أكثر الناس، والله جل وعلا قال في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، أي يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ثم ما هو هذا الغير الذي يشرك بالله؟ وكيف يستقيم لعقل سليم وفكر مستقيم أن يسوي الرب العظيم الخالق لهذه المخلوقات كلها بحفنة من تراب أو بحجر من الأحجار أو قبة من القباب أو مخلوق من المخلوقات، حتى لو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة؟ العبادة كلها حق للخالق العظيم والرب الجليل، لا يصرف شيء منها لأحد سواه. والله جل وعلا إنما بعث الأنبياء وأرسل الرسل لتحقيق هذا المقصد وإقامة هذا الغرض، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حاشا وهيهات. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لأحد سواه، ولا يجوز أن تعطى لأحد غيره، لأنه هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق
والإيجاد والعظمة والكبرياء، فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للذل والخضوع وأن يفرد وحده بالطاعة. عودا لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، على ضوء ما تقدم، فإن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض فيه تنبيه بهذا البيان لعظمة الكرسي، فيه تنبيه على عظمة من خلقه، فيه تنبيه على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. وإذا قام في القلب، قلب المسلم، التعظيم للخالق سبحانه وتعالى، وملأ قلبه تعظيما للخالق سبحانه وتعالى، فإن عبوديته كلها وذله وخضوعه لن يصرف إلا له جل وعلا. بينما إذا دخل في القلب مع تعظيم الله تعظيم مخلوقات له تسوى بالله سبحانه وتعالى بالتعظيم، هنا يختلط الأمر ويقع الشرك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن في بيان إبطال الشرك، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الحديث الآخر يقول أنا الملك أنا الديان، أين الجبارون أين المتكبرون. وجاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيده ويهزهن ويقول أنا الملك، تطوى السماوات والأراضون بيد الرحمن سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمة الخالق. بل جاء في الحديث الآخر وفي الصحيحين أن أحد أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن نجد فيما أنزل إلينا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضون على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع ويقول أنا الملك. قال ابن مسعود راوي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لماذا ضحك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. لو كان هذا الكلام خطأ وغلط في حق الله سبحانه وتعالى يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه؟ بعض المعطلة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إنكارا لقوله، فجمعوا بهذا بين السوءتين، سوءة إنكار هذا المعنى العظيم الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وسوءة سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم حيث جعلوه في مقام قول ما لا يليق بالله يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ملأ القلب أو امتلأ القلب تعظيما لله كان كل معاني التعبد من الذل والمحبة والخضوع والانكسار ثم الدعاء والرجاء والطمع والرغب والرهب إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. بل إن ما تقدم يحقق في العبد العبودية ويحقق فيه صفات عبد الرحمن وعباد الرحمن. وانظر هذا على التوالي في آيات سورة الفرقان، وهي عجيبة الدلالة، عجيبة المعاني في ترتيبها. لما ذكر معاني عظمته وارتفاعه وعلوه على عرشه، وذكر حال من انصرف عن عبادته سبحانه وتعالى وامتناعه عن صرف العبادة له، ثم عظم نفسه تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ذكر بعد ذلك المنتفعون بهذه الآيات. من هم؟ ما صفاتهم؟ ما حليتهم؟ ما نعوتهم؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كيف يتكبر وهو يعرف هذه العظمة؟ كيف يتكبر وهو يعرف هذه العظمة، يعرف هذه المخلوقات التي تدل على عظمة من خلقها، كيف يدخل في قلبه الكبر؟ متى يتسلل للقلب الكبر؟ إذا خرج منه أو ضعف فيه استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال هذا التدبر. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين، وانظر أثر ذاك التعظيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا من آثار ذاك التعظيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، هذا كله من آثار ذاك التعظيم، والذين لا يشهدون الزور، الزور كل باطل من قول أو فعل، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لأن قلوبهم تعظم الله وتعظم آياته وتعظم كلماته، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك، أي الموصوفين بهذه الصفات المتحلين بهذه النعوت، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، نسأل الله الكريم من فضله، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ثم انظر الخاتمة واربطها بما سبق: قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لزاما على المكذب المعرض عن الخضوع والذل وإقامة التعظيم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لزاما على الله سبحانه وتعالى أن يدخله النار ويصليه نار جهنم، كما قال في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلاحظ الآية ماذا قال: قل ما يعبأ بكم ربي، أي ماذا يريد؟ هو غني عنكم وغني عن عبادتكم وغني عن طاعتكم لولا دعاؤكم، لولا أنه يسر لكم الدعاء والذل والخضوع وإفراده سبحانه وتعالى وحده بذلك وهو منته سبحانه وتعالى عليكم، وإلا لكان مصير الإنسان مع الهالكين. ولهذا من نعمة الله على عبده المؤمن أن يوفقه للتدبر في هذه المخلوقات ليصل من خلال ذلك إلى تعظيم الخالق، إلى تعظيم الخالق. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيخرج الإنسان بنتيجة عظيمة جدا، وهي أن يعظم الخالق وأن يمتلئ قلبه تعظيما لمن خلقه، ثم هذا التعظيم يملأ جوانح القلب حبا لله، رجاء، خوفا، طمعا، رغبا، رهبا، ذلا، خضوعا، سجودا، ركوعا، قياما بأنواع الطاعات وصنوف العبادات، فيكون من عباد الرحمن الحقيقون بكل خير وبكل منة وبكل فضل مما كتبه الله سبحانه وتعالى لعباده تفضلا منه وتكرما. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا للاتعاظ بآياته والاعتبار بعظاته، وأن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والحديث له صلة لاحقا إن شاء الله في الحديث عن دلالة هذه الآية على الإيمان بالغيب، وهذا موضوع سيأتي وهو في غاية الأهمية، وسيأتي له يعني جلسة خاصة بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. هذا الأخ السائل يقول: هل يجوز تمثيل شكل لله سبحانه وتعالى في داخل المخيلة أم لا يجوز؟ والله أسأل أن يغفر لنا. الجواب: لا يجوز، هذا حرام، وهذا يسميه أهل العلم التكييف. والتكييف هو أن يحاول الإنسان أن يوجد في ذهنه كيفية لصفات الباري أو كيفية لذات الباري، وهذا أمر محرم. ولهذا جاء في الأثر أن رجلا أتى للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني ما هي الكيفية؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، أي معناه معلوم في لغة العرب، وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفيته الله أعلم بها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يخوض في الكيفية، لا يجوز له أن يخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والله قال في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه من صفاته هو ما نجده في القرآن والسنة، وإثبات أهل السنة لهذه الصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لأن الله أخبرنا بوجودها ولم يخبرنا بكيفيتها. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى، على أن الإنسان هو في الحقيقة عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقات، فكيف به يتطاول في هذا المقام محاولا معرفة كيفية صفات الباري؟ ولهذا جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما يخوض في كيفيات صفات الله، يخوض في كيفيات صفات الله، فقال له: دعنا ننظر الآن في كيفيات صفات بعض المخلوقات، فإن أحطنا بها انتقلنا إلى كيفية صفات خالقها، وإن عجزنا فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز. قال: طيب. قال الله قال في القرآن: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. قال عبد الرحمن مهدي للغلام: أحد الملائكة له 600 جناح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة. فقر فاهو ولم يدري يقول شيئا. قال: أخبرني عن كيفية هذه. سكت. قال: أنا بهون عليك الأمر، من الملائكة من له 3 أجنحة مثنى وثلاث ورباع، من الملائكة له 3 أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الثالث وين مكانه؟ أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة. فقال الغلام: أنا تبت وانتهيت. الإنسان عاجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات. الروح التي بين جنبيك لها صفات أنت لا تعرف كيفيتها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف يتطاول هذا المخلوق الضعيف الناقص ويحاول أن يوجد في ذهنه كيفية لصفات الخالق؟ ثم زيادة في الأمر، كل كيفية يقدرها الإنسان في ذهنه ويجعلها كيفية لله لصفات الله مهما بلغت من العظمة، فالله أعظم مما يخطر في البال وأعظم مما يدور في الخيال. فالواجب الكف والانتهاء وعدم الخوض في هذا الباب البتة. ولهذا الإنسان يثبت الصفات ولا يخوض أبدا في كيفيتها والخوض في كيفيتها باطل ومحرم. هذا سائل يقول: هل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظلت دابة أحدكم فقولوا يا عباد الله الصالحين احبسوها؟ الجواب أنه ورد حديث بهذا اللفظ ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف الإسناد ولا تقوم به حجة. وأذكر من لطيف ما مر معي في ترجمة الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه مرة كان في سفر فظلت ناقته، ظلت ناقته فتذكر الحديث، تذكر الحديث أنها إذا ظلت ناقة أحدكم فليقل يا عباد الله احبسوا. قال: يا غلام أعطني القراطيس، يريد ينظر في الإسناد، يريد ينظر في الإسناد، يعني بيراجع إسناد الحديث ويذكر الحديث لكن يريد يقف على إسناده هل هو ثابت أو لا. هذا حال أئمة السلف. أما كثير من الناس تجد مبدأه في مثل هذا، في مثل هذا الموضع قاعدة عند العوام كثيرا ما تأتي، يقول إن نفعت ولا ما تضر، نجرب، التجربة أكبر برهان، إن نفعت ولا ما. لا، غلط. ليست المسألة تجارب، المسألة دين، والدين ما يؤخذ بالتجارب. وقالوا في التجارب قبور فلان وفلان ترياق المجربين، فالتجارب هذه ليست مصدر للتشريع. التشريع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث لم يثبت. ثم يقول سائل آخر يقول: هل الجلوس في الروضة في المسجد النبوي أفضل أم الجلوس للتعلم عند المشايخ بين المغرب والعشاء أو في وقت آخر؟ التعلم أمره عظيم جدا، وحاجة الإنسان إليه حاجة ماسة، وفضائله التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة كثيرة جدا، والناس بحاجة إلى العلم. بالعلم يعرف الإنسان عقيدته، إيمانه، توحيده، عبادته. وجلوسه في الروضة هذا عمل فاضل وعمل مبارك، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعلى كل حال الجمع ممكن، قبل الترجيح يمكن الإنسان أن يجلس في الروضة في أوقات ما يكون فيها دروس، وإذا كان المسجد فيه درس وهو يمس حاجته وطلبه في دينه وعبادته ومعاملته فيجلس في حلقة العلم حتى يحصل ما ينتفع به في دينه ودنياه. هذا أخ يقول: بالأمس طلبنا الأشرطة التي تسجل في الحرم ولا سيما التسجيل الخاص يعني بهذا الدرس. يقول: أين موقع توزيع الأشرطة في المسجد؟ موقع الأشرطة في المسجد في الباب رقم 18 قسم الصوتيات، باب رقم 18 قسم الصوتيات. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، أريد أن تفيدونا في الميقات الصحيح لأهل السودان، حيث أننا سمعنا أن جدة ليست ميقاتا لهم. ميقات أهل السودان هو رابغ أو الجحفة، والآن يحرمون من رابغ. ويقول: هل يجوز أن أحضر ولا أنوي العمرة وأنا قاصد المدينة وأن أحرم من ميقات ذي الحليفة أو أي ميقات آخر؟ إذا كنت منذ خروجك من السودان تنوي زيارة المدينة لا تحرم، وإنما تأتي للمدينة وتزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تحرم من ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة وميقات من مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com